السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي متابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم اليوم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن حاجة العراق الماسة إلى الأسلحة لمواجهة زيادة محتملة في الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية قد تدفع العراق إلى شراء هذه الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة. زيباري أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن انخفاض أسعار النفط وتناقص العوائد يدفعان العراق إلى شراء أسلحة كلفتها أقل من دول مثل روسيا والصين وفرنسا، وهي دول سبق للعراق التعامل معها في هذا المجال. زيباري قال إن هناك تحديات تفرض على العراق اتخاذ إجراءات وقائية والاستعداد لمواجهتها في تلميح إلى تزايد عدد الهجمات في الفترة الأخيرة. قالت مصادر أمنية أن مفجرا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا قتل 16 شخصا وأصاب 50 آخرين في قاعدة عسكرية في الأنبار اليوم. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شهود عيان أن المفجر كان يرتدي زيا عسكريا وأنه فجر نفسه في استعراض عسكري داخل القاعدة، بينما قالت مصادر في الشرطة وفي الجيش إن الانفجار وقع داخل كافتريا القاعدة. جميع القتلى والجرحى من الجنود. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن حق الحكيم رئيس اللجنة المكلفة بإعمار المرقد الشريف في سامراء أنه تم الانتهاء من إعادة بناء قبة المرقد ومنارتيها، غير أنه أضاف أن تغطية القبة بالذهب والانتهاء من رصف السيراميك سيحتاج إلى وقت أطول. هذا وأوضح المسؤول أن في إمكان الزوار دخول المرقد الآن ولأول مرة منذ تفجيره في شباط من عام 2006. أصدرت محكمة عسكرية أمريكية في ألمانيا حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ضابط أمريكي أدين بقتل 4 معتقلين عراقيين. عملية القتل وقعت في ربيع عام 2007، وكانت المحكمة قد أصدرت على جنديين أمريكيين آخرين اتهما بارتكاب الجريمة نفسها، أصدرت عليهما حكمين أحدهما بالسجن مدى الحياة والآخر بالسجن لمدة 35 عاما. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشال خلال زيارته إسرائيل أكد مجددا رغبة واشنطن في تطبيق حل الدولتين. جاء تأكيد ميتشال إثر لقائه وزير خارجية إسرائيل الجديد أفيغدور ليبرمان الذي كان قد رفض إحياء محادثات مع الفلسطينيين حول إنشاء دولة خاصة بهم. في وقت سابق من هذا اليوم التقى ميتشال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الذي قال للمبعوث الأمريكي إن احتمال أن تشن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية أمر غير صحيح. وصل وزير خارجية تركيا علي باباجان إلى أرمينيا اليوم في إطار مساعي تبذلها الدولتان لحل المشاكل العالقة بينهما. وزير خارجية أرمينيا إدوارد نالبنديان قال اليوم في مؤتمر صحفي في العاصمة يرفان:
يمكنني القول أن ليس في نيتنا اليوم توقيع أي وثيقة بشأن القضايا بين البلدين. المفاوضات مستمرة ونحن نحقق تقدما. نعتقد أن في إمكاننا تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة في المستقبل القريب.
هذا ومن المتوقع أن يشارك بابجان في الاجتماع 20 وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود وتضم 12 بلدا. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين تركيا وأرمينيا بسبب ما يدعى بمجزرة الأرمن في تركيا في بداية القرن الماضي ورفض أنقرة الاعتراف بها. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكومة الكوبية إلى إرسال إشارة تعبر عن أن تغييرات ستحدث في البلاد كي تتمكن الولايات المتحدة من تطوير علاقاتها معها. تحدث أوباما قبل بدئه أول زيارة له إلى دول أمريكا اللاتينية اليوم. في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن أوباما رفع القيود المفروضة على السفر إلى كوبا وتحويل الكوبيين الأمريكيين أموالا إلى الجزيرة في خطوة أكد على أهميتها على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين بعد مرور 50 عاما من العداء المتبادل. أوباما سيتوجه إلى المكسيك وإلى ترينيداد لحضور مؤتمر قمة إقليمي يوم غد الجمعة. وأخيرا دعت روسيا حلف شمالي الأطلسي الناتو إلى تأجيل مناوراته العسكرية التي ينوي القيام بها في جورجيا، ودعت الحلف أيضا إما إلى التأجيل أو إلى إلغاء هذه المناورات. وزير الخارجية سيرجي لافروف قال إن هذه المناورات ستعقد الأوضاع الصعبة في المنطقة. الموعد المقرر لهذه المناورات هو 6 من الشهر المقبل. مبعوث روسيا إلى حلف الناتو ديمتري روغوزين وصف المناورات في وقت سابق من هذا اليوم بكونها عملية استفزازية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحرة. سنتابع فيها تقريرا حول افتتاح مركز عمليات الميرا للدعم اللوجستي لقطاعات الجيش العراقي، ونقدم أيضا عرض للصحافة الكردية والأردنية، ونرصد المشاكل التي تواجه عمل مجالس المحافظات من خلال تداخلات الصلاحيات. نقدم أيضا تغطية للمهرجان السنوي لكلية الآداب في جامعة الكوفة، ونختتم الساعة بحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعملية تسليمهم إلى الجهات العراقية وما صاحبها من ردود أفعال متباينة من قبل المنظمات المحلية والدولية. سيداتي وسادتي، افتتح ببغداد بعد ظهر الأربعاء مركز عمليات الميرا الذي سيقدم الدعم اللوجستي المتمثل بالنقل والتموين والعتاد لقطاعات الجيش. ويعد افتتاح هذا المركز الحيوي خطوة متقدمة في بناء قدرات الجيش العراقي. هذا ما أكده رئيس أركان الجيش الفريق الركن بابكر زيباري في كلمة ألقاها بالمناسبة. من جهته أكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أن مركز عمليات الميرا مزود بتقنيات حديثة تتيح الاتصال المرئي بين ضباط المركز والقطاعات العسكرية. ليث أحمد والتفاصيل.
في ظل الاستعدادات الحكومية لتسلم المسؤوليات الأمنية وإعداد القطاعات العسكرية وصولا لاكتمال الجاهزية والتجهيز، افتتح ببغداد مركز عمليات الميرا الذي سيقدم الدعم اللوجستي المتمثل بالنقل والتموين والعتاد لقطاعات الجيش. وفي كلمة ألقاها في الحاضرين أكد رئيس أركان الجيش الفريق الركن بابكر زيباري أن افتتاح المركز هو خطوة متقدمة في بناء قدرات الجيش العراقي.
نحتفل اليوم بافتتاح مركز عمليات الميرا، وهذه خطوة متقدمة في بناء قدرات الجيش العراقي، وإن هذا المركز الحيوي الذي يساهم بصورة مباشرة في قيادة الخطة اللوجستية لدعم العمليات العسكرية، وأن هذا المركز مجهز بأحدث الأجهزة الاتصالات والدوائر الإلكترونية التي تؤمن القيادة والسيطرة الناجحة والكفوءة.
في حين أشار معاون رئيس أركان الجيش اللواء الركن صادق صوب الله محمد إلى أن مركز عمليات الميرا سيقوم بتوفير المساعدة الممكنة للضباط والقادة العسكريين في اتخاذ القرارات المهمة.
إن هذا المركز يعد المورد والمستودع الرئيسي والمهم لكافة معلومات الميرا وطرق التجهيز والتسليح والإدامة والخطط والدراسات والمعلومات التي تساعد في إعطاء المشورة الفنية الصحيحة والمناسبة للسيد معاون رئيس أركان جيش الميرة واللي من نحتاجها من الأقسام والمستويات الأخرى.
من جهتي أكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أن مركز عمليات الميرة مزود بتقنيات حديثة تتيح الاتصال المرئي بين ضباط المركز والقطاعات العسكرية، وأن هذا النوع من المراكز لم يكن موجودا في العراق سابقا، إلا أنه لم ينفي وجود بعض التحديات لاكتمال الجاهزية.
لأول مرة حتى الجيش السابق لم تكن هنالك فكرة أن يكون هنالك مركز عمليات الميرة اللي يرتبط بمركز العمليات لرئاسة أركان الجيش ومراكز عمليات قيادة البرية والبحرية والجوية ومراكز قيادة العمليات ومراكز قيادة الفرق.
هذا المركز كم سيقطع من خطوة نحو خطوة؟
والله هو هذا التحدي لا زال قائم، ولكن نحن خطينا خطوات كبيرة جدا. يعني الآن بإمكان القول لدينا منظومة إدارية، هناك قواعد إدارية على مساحة القطر أو العراق بالكامل، هناك لدينا قاعدة رئيسية وأساسية جيدة، مستودعاتنا مخازننا تتكامل. مفرح جدا أنه بدأنا بمشاريع مخازن الأعتدة، منها القديم ومنها اللي إحنا استحدثنا. الخطة تتكامل يوما بعد يوم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بالرغم من إصدار وتعديل ما يقرب من 70 قانونا في مجالات عدة من قبل البرلمان العراقي خلال السنوات الثلاث الماضية ووجود 58 نائبا كرديا في مجلس النواب، إلا أن المواطنين الكرد غير راضين عن أداء هؤلاء النواب ووصفوه بالهزيل، ولم يكن النواب الكرد بمستوى الطموح بحسب رأيهم، خاصة فيما يتعلق بقضية كركوك والعقود النفطية وقضية البشمركة. عبد الخالق سلطان يرصد آراء فيد هوك حول هذا الموضوع.
توجد في مجلس النواب العراقي حاليا 58 نائبا كرديا، 53 منهم ينتمون إلى كتلة التحالف الكردستاني وخمسة إلى قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني. وبحسب قول البرلمانيين العراقيين فإنه طوال الثلاث سنوات الماضية قد تم إصدار وتعديل ما يقارب 70 قانونا وفي مجالات متنوعة، لكن المواطن الكردي يرى أن النواب الكرد لم يكونوا بمستوى طموحهم. الشاعر شعبان المزوري يرى أن الكثير من القضايا الهامة والمتعلقة بمصير الشعب الكردي ما تزال مبعثرة على حد تعبيره.
بالنسبة لأداء أعضاء الكرد في البرلمان العراقي، الآن الشارع الكردي يتحسس بخسارة وبخيبة أمل، لأن مجموعة القرارات التي تتعلق بمصير الشعب الكردي ما زالت معلقة ولم تحل، والأداء ليس جيدا في البرلمان كقضية كركوك مثلا، أو قضية مادة 140، أو قضية التي تتعلق بمركزية الحكم بين كأقليم فيدرالية وكبغداد مركز، وما زالت كلها مبعثرة وما زالت كلها مسمى إلى أجل غير مسمى.
أما سامان نوح مدير تحرير صحيفة الأهالي الليبرالية التي تصدر في دهوك، فهو يرى أن النواب الكرد لم يعالجوا القضايا المهمة بالنسبة للمواطن الكردي.
بصورة عامة الأداء الذي نراه للبرلماني الكرد هو أداء ضعيف.
سواء السبب في ذلك لماذا؟
بالتأكيد هناك عدة أسباب وراء ضعف أداء البرلمان، منها أنهم مرتبطون بقيادات حزبية وقد وصلوا إلى مواقعهم البرلمانية عن طريق قوائم مغلقة، وهذه القوائم المغلقة بالتأكيد هناك من يستفيد منها ليصل إلى مواقع هو لا يستحقها، أي أن الموجودين لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة سواء سياسيا أو إداريا أو فنيا لمتابعة هذه المسائل.
في الوقت الذي اعترف فيه الدكتور علي بلو النائب في البرلمان العراقي ورئيس لجنة النفط والغاز بوجود هو وفجوة بين المواطنين في إقليم كردستان والأعضاء الكرد في مجلس النواب العراقي، إلا أنه بيّن أن البرلمانيين الكرد حققوا إنجازات كثيرة بشهادة المراقبين.
حسب تقييم الكل، يعني جميع الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب وجميع السياسيين في بغداد يقيمون التحالف الكردستاني، أعضاء التحالف الكردستاني، بأنها تقييم عالي جدا ولأدائهم الرائع في مجلس النواب العراقي. ولكن هناك بعض أشياء سياسية يتم عرقلتها، يعني من مختلف الجهات، إذا كان مادة 140 أو إذا كان هناك قوانين متعلقة بالنفط والغاز أو بعض قوانين أخرى مسائل سياسية بحتة.
إلى ذلك أشار القانوني جمعة باندي مدير مكتب أعضاء البرلمان العراقي في دهوك أن عدم معرفة الناس بوظيفة النائب ومجلس النواب يجعلهم يقعون في هذا الإرباك.
عدم معرفة الناس بالوظيفة الأساسية لمجلس النواب وهي الوظائف الثلاثة: الوظيفة التشريعية، الوظيفة الرقابية، الوظيفة الميزانية العامة، تشريع الميزانية العامة وتصديقها. فالناس يعني يختلطون بين أعمال مجلس النواب، أعمال الحكومة والسلطات الأخرى، يعني في كما في موضوع الخدمات وغيرها. فالناس يعني عندما يسمعون هذا الاسم فيتصورون بأن كل ما هو يحصل يعني سلبا أو إيجابا هي من إفرازات يعني مجلس النواب مثلا، وهذه نقطة غير صحيحة.
ابتعاد البرلمانيين الكرد من المواطنين وانشغالهم بأعمال البرلمان وعدم وجود إعلام كردي ينقل نشاطهم جعل المواطن الكردي يرى أداءهم هزيلا قياسا إلى الآمال الكبيرة التي كانوا يريدون تحقيقها عن طريق هؤلاء النواب. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، من المصورين الفوتوغرافيين البارزين في محافظة واسط المصور حسن علي الحبيب، نظرا لإسهاماته الإبداعية في مجال التصوير الفوتوغرافي ما مكنه من إحراز جائزة ولقب أفضل مصور عالمي من منظمة اليونسكو عام 1994، كما احتل المركز الثاني في المسابقة الدولية التي جرت في الصين عام 1997. مراسلنا في الكويت سيف عبد الرحمن التقى المصور حسن علي ليتحدث لنا عن مسيرته الفنية.
يعد المصور الفوتوغرافي حسن علي الحبيب من المصورين الفوتوغرافيين البارزين في العراق لتميزه بإسهاماته المتعددة، بما جعلته يتمكن من اقتناص آلاف الصور الفوتوغرافية للعديد من المواقف والمشاهد والشخوص. سبق له أن أقام العديد من المعارض الشخصية، وفوق هذا وذاك فإن الحبيب حائز على لقب أفضل مصور عالمي عام 1994، واحتل المركز الثاني بالمسابقة الدولية التي جرت في الصين عام 97. سألنا عن مسيرته الإبداعية عبر هذا اللقاء الذي ابتدأنا بالسؤال لماذا التصوير الفوتوغرافي، فأجاب:
التصوير الفوتوغرافي أنا أحاول أن أبدأ من بداياتي الشخصية. بداياتي الشخصية كانت منذ الطفولة، لكن بدايات التصوير الفوتوغرافي كانت منذ أن خلق الإنسان ونزل على الأرض. المسيرة الفنية حقيقة بدأت بدراسة علمية أكاديمية وليست مجرد موهبة. الموهبة تسقلها الدراسة الأكاديمية، لهذا استطعت أن أثبت وجودي في المجال الفوتوغرافي. إذن الإبداع يبدأ أولا من النفس ثم تسقله الدراسة.
وماذا تشكل اللقطة للفنان الحبيب؟
اللقطة الفنية هي رؤية انطباعية تشكل في فكر الإنسان، فعندما تكثر ثقافته وعندما توسع معلوماته يستطيع بناء رؤية انطباعية، وبعد ذلك يستطيع تسجيلها من خلال الكاميرا على ورق أو مادة حساسة، وبالتالي يستطيع أن يتعاطى معها وأن يظهرها للجمهور وأن يعبر عن أفكاره. وعندما تكون الصورة ذات رسالة عامة بكل لغات الأرض تكون هذه الصورة هي إبداعية. فمعنى الإبداع أنك تستطيع أن توصل أفكارك إلى الناس بطريقة ذكية وممتعة.
وهل أثرت التقنيات الحديثة وخاصة كاميرا الديجيتال على الصورة الفوتوغرافية؟
الواقع أنه التقنية هي عامل مساعد وليست عامل إبداع. المبدع هو الإنسان ويبقى الإنسان هو المبدع. إنما توفر الكاميرات تبقى ضمن حدود معينة وفق صانعها هو. بعد ما يصنعها الصانع يضع لها مواصفات معينة أو اختيارات options معين، وبالتالي تعمل ضمن هذه الاختيارات لا تتعدى حدودها. يبقى الإبداع الفني الفوتوغرافي عند المصور هو الإبداع الحقيقي الذي يوصل للناس فكرة، لكن عندما نستعين بالتقنيات بالتأكيد رح يقدم لنا نوع من العون.
ونسأل الفنان حسن الحبيب عن الجوائز التي حصلها خلال مسيرته الفنية.
الواقع أنا أول جائزة حصلت عليها هي لقب أفضل مصور عالمي من اليونسكو عام 94، إضافة إلى الجائزة الذهبية في مجال الصورة البورتريت، الصورة الشخصية، إضافة إلى مسابقة في الصين الشعبية جرت وشاركت فيها 5000 صورة وألف مصور عالمي من معظم بلدان العالم وحصل فيها على المركز الثاني.
وهل شاركت بمعارض فنية كمصور فوتوغرافي؟
شاركت بالكثير من المعارض، وكان آخر معرض إلي في مدينتي وكان معرض رائع جدا وأثنوا عليه كل الزملاء والزائرين، وكان معرض إبداعي رغم أني كنت قد اختصرت اللقطات إلى حوالي 60 لقطة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية عددا من العناوين، منها: خلال لقائه ديمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة أشاد الرئيس طالباني بجهود الأمم المتحدة وفد إقليم كردستان برئاسة كوسر الرسول علي نائب رئيس الإقليم يلتقي المسؤولين الإيرانيين في طهران. ويقول منوچهر متكي أن إيران تود بناء علاقات متينة مع إقليم كردستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. اليوم أقيمت مراسيم إحياء ذكرى ضحايا القصف الكيميائي في باليسان وشيغوسان. انفجار في كركوك أدى إلى 8 شهداء و29 جريحا. وضع الحجر الأساس لبناء قصر في السليمانية لهيئة كردستان للدراسات الاستراتيجية التابعة إلى وزارة التعليم والبحث العلمي في إقليم كردستان. أما صحيفة خبات اليومية السياسية فنقرأ فيها: خلال استقباله وفدا برلمانيا من بريطانيا أكد رئيس الإقليم مسعود بارزاني اللا بديل للمادة 140، وقال إن الالتزام بالدستور يجب أن يشمل الطرفان. علي الكيميائي اعترف خلال محاكمته بممارسته التطهير العرقي في كركوك. رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان بارزاني التقى نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وقد سلط الجانبان الضوء على نتائج انتخابات مجالس المحافظات والتهيئ لخوض الانتخابات القادمة. جرى البدء بتسجيل الكيانات السياسية للخوض في انتخابات برلمان كردستان. وننتقل إلى صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية التي تصدر عن شركة وشا، وفيها 20 كيانا سياسيا تسلموا استمارات المشاركة في الانتخابات. وصحيفة آسو اليومية المستقلة فيها أهالي سنجار يطالبون بجعل سنجار محافظة، فيما اعتبره عدد من برلماني الموصل بنوع من التمرد. الشركات الصينية في التباحث مع شركة رويال دوت شيل للمشاركة في إنتاج وتوسيع حقول نفط كركوك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن حزم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي أنه هبطت الأربعاء في مطار هانوفر بألمانيا طائرة تحمل على متنها الدفعة الثانية من اللاجئين العراقيين إلى ألمانيا، وكانت تحمل 110 لاجئين من بينهم 11 مريضا في حالة حرجة تم توزيعهم على المستشفيات المتخصصة. وقالت مصادر في الداخلية الألمانية أن 99 لاجئا سيبقون في مركز الإيواء فريدلاند القريب من مدينة غوتينغن جنوب غرب ألمانيا لمدة تصل إلى أسبوعين، وبعدها يتم توزيعهم على أماكن مختلفة في ألمانيا. وكانت الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين وصلت ألمانيا خلال آذار الماضي. والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في أيلول من العام الماضي قبول نحو 10,000 من اللاجئين العراقيين، من بينهم 2,500 وافقت ألمانيا على استضافتهم. وتقول الدستور أن قائد القوات الأمريكية في محافظة نينوى أكد احتمال بقاء القوات الأمريكية في الموصل إلى ما بعد الموعد المرتقب لانسحاب الجيش الأمريكي في 30 حزيران، ما يفتح ثغرة في الجدول الزمني المحدد للانسحاب. وأضاف: نجري حاليا مع نظرائنا العراقيين تقييما للظروف الأمنية في الموصل، وبناء على هذا التقييم سيتم اتخاذ قرار. ومن جهته أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أن استحقاق نهاية 2011 نهائي ولن يتم إعادة التفاوض حوله، لكنه أضاف أن موعد 30 حزيران يعتبر أكثر مرونة لا سيما بخصوص الموصل، حيث أقر بأنه لا يزال يتوجب أن تستعيد السلطات العراقية السيطرة كاملة على الشارع. وحول نفس الموضوع تنشر العرب اليوم تأكيدا لعضو مجلس النواب العراقي فلاح النقيب بأن حكومة المالكي عاجزة عن ملء الفراغ الاقتصادي والسياسي والأمني الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي من العراق، وبأن المشهد السياسي العراقي يشهد فراغا، ونحن بحاجة إلى بناء قوة أمنية عراقية غير تابعة لحزب أو أي جهة معينة. وأشار النقيب أن زيارة أوباما إلى العراق كانت تهدف بالأساس إلى محاولة إيجاد الحلول المناسبة لملء تلك الفراغات من جهة، والتأكيد على أهمية المصالحة بين الفرقاء العراقيين من جهة أخرى، حيث أن هناك ضغوطا أمريكية تمارس على حكومة المالكي لإتمام تلك المصالحة قبل عملية الانسحاب. في صحيفة الغد يعلق سامي شورش على زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لأربيل ويقول إن الأكراد استبشروا بزيارة عباس، لكن مبعث الاستبشار لم يقتصر على أنه أول رئيس عربي يزور إقليمهم، ولم يقتصر على ما تمخض من اتفاقات وتفاهمات سياسية واقتصادية وإنسانية بين الطرفين، إنما شمل أيضا استبشارا من نوع آخر، فحواه أن عباس أكد بزيارته إلى أربيل خطلة كل ما تروج له الأوساط القوموية والإسلاموية في الشرق الأوسط منذ نصف قرن من أن الأكراد يبتعدون عن العرب والفلسطينيين طمعا في الاقتراب من إسرائيل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم عالم الصحافة لهذا اليوم، شكرا وإلى اللقاء.
الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم فيه تقريرين، الأول من بغداد عن مشاكل تداخل الصلاحيات في عمل مجالس المحافظات، كما نقدم تغطية للمهرجان السنوي لكلية الآداب في جامعة الكوفة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعملية تسليمهم إلى الجهات العراقية. سيداتي وسادتي، تجربة المجالس المحلية تجربة غير مألوفة في الممارسة الديمقراطية في العراق، والحداثة النسبية لهذه التجربة ولدت وما تزال مشاكل مختلفة في عملها، من أبرزها مسألة تداخل الصلاحيات بين الجهات المحلية المختلفة، غير أن التشريعات التي صدرت عام 2008 سعت إلى حل الكثير من هذه المشاكل، وهو ما قد يمثل خطوة مهمة في تحسن وعمل أداء المجالس المحلية بحكم الفرز بين صلاحيات الجهات المختلفة، وبالتالي قدرة أكبر على الأداء والإنجاز. عادل محمود، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
مجالس محافظات استلمت أعمالها وأخرى لا تزال في طور التشكيل، بينما مجالس الأقضية والنواحي لم تجري انتخاباتها ولا تزال تمارس أعمالها. تجربة المجالس المحلية تجربة غير مألوفة في الممارسة الديمقراطية في العراق، إذا ما اعتبرنا شكلية ولا ديمقراطية الانتخابات المحلية التي كانت تجري في عهد الحكم السابق. والحداثة النسبية لهذه التجربة ولدت ولا تزال مشاكل مختلفة في عملها، ومن أبرز هذه المشاكل مشكلة تداخل الصلاحيات بين الجهات المحلية المختلفة.
ريال إبراهيم عبد، رئيس مجلس قضاء المحاويل. الحقيقة أهم المعوقات اللي تواجهنا كمجلس بلدي وتواجه معظم المجالس البلدية في عموم العراق هي تداخل الصلاحيات ما بين المجالس البلدية والوحدات الإدارية. إذ إن قرار 71 الصادر من سلطة الائتلاف عام 2003 الحقيقة لم يحدد بشكل دقيق صلاحيات الدوائر التنفيذية والدوائر التشريعية والدوائر الرقابية، فنحن نصطدم بكثير من هذه المشاكل. هناك تداخل بالعمل، وكذلك المجلس جرد من كثير من الصلاحيات، إذ أن المجلس القضاء لا يمكن اتخاذ قرار بإقالة أو تعيين المدراء والموظفين، وإنما يرفع توصية إلى مجلس محافظة، ومجلس محافظة ينظر بهذه التوصية، فهذا يشكلنا إرباك في عملنا.
ولا يقتصر الأمر على مجالس الأقضية والنواحي، بل يشمل مجالس المحافظات أيضا، والتي عانت من عدم وضوح الحدود بين صلاحياتها وصلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، وهو ما خلق إرباكات وتعثرات كبيرة في إنجاز الأعمال المطلوبة.
ذكرى صالح علوان، رئيس لجنة إعلامية في مجلس محافظة بابل السابق. كانت صلاحيات مجالس محافظات صلاحيات محدودة، أي أن القانون ثبت فيه هذه الصلاحيات، لكن عدم يعني التفسير الصحيح للقانون، مما أدى إلى تشابك الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعدم وضوحها، مما أدى إلى كثرة المشاكل بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية وبين الحكومة المحلية بحد ذاتها، بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
غير أن التشريعات التي صدرت عام 2008 سعت إلى حل الكثير من هذه المشاكل، وهو ما قد يمثل خطوة مهمة في تحسين عمل وأداء المجالس المحلية بحكم الفرز بين صلاحيات الجهات المختلفة، وبالتالي قدرة أكبر على الأداء والإنجاز.
قانون مجالس المحافظات المرقم 21 سنة 2008 الحقيقة حل كثير من المشاكل، إذ حدد صلاحيات مجلس القضاء ومجلس الناحية وصلاحيات رئيس الوحدة الإدارية وصلاحيات مجلس المحافظة. سيسهم هذا القانون في حل كثير المشاكل، وأهمها يعتبر أنه توزيع الميزانية سيتم على أساس الكثافة السكان لكل قضاء ولكل ناحية بالإضافة إلى مركز المحافظة. بالإضافة لذلك من المفترض أن يكون هناك كادر إداري ووظيفي ووحدة حسابية لكل مجلس، وهذا يعني أنه العمل سيكون أكثر تنظيما والإدارية تكون واضحة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقامت كلية الأداء في جامعة الكوفة المهرجان السنوي الثالث للشعر والقصة تشجيعا للطاقات الطلابية الشابة ودعما للحركة الثقافية النجفية. رئيس جامعة الكوفة الدكتور عبد الرزاق العيسى أشار إلى وجود طاقات وإبداعات لدى طلبة الكليات ليس فقط على المستوى الأدبي وإنما على كافة المستويات، ومن الضروري الاهتمام بتنمية تلك الطاقات ودعمها من خلال المهرجانات. من جانب وجه بعض الشعراء عتبا كبيرا إلى وسائل الإعلام لعدم تسليط الضوء على النشاطات الفنية والأدبية لمحافظة النجف. أيسر الياسري معه التفاصيل.
حييت سبحك عن بعد الصحيح يا نجلة الخير.
بأبيات من الشعر العراقي الأصيل المنمقة بألحان العود العذبة التي أداها الفنان العراقي جعفر حمزة، باشر المهرجان السنوي الثالث للشعر والقصة نشاطه والذي تقيمه كلية الآداب بجامعة الكوفة سنويا تشجيعا للطاقات الطلابية الشابة ودعما للحركة الثقافية النجفية. ويقول عميد كلية الآداب الدكتور عبد علي الخفاف أن هذا النشاط هو تقليد سنوي يدخل ضمن النشاطات اللاصفية لطلب كلية الآداب والكليات الأخرى، ومن وظائف هذه الكلية هو دعم الحركة الثقافية والأدبية لمدينة النجف.
من وظائف الكليات المعروفة عادة هي تشجيع النشاطات خارج القاعات الدراسية، ومثل كلية الآداب لا بد لها أن تفتح أبوابها لكل المنظمات الأدبية والاتحادات الأدبية الثقافية والفكرية. والمهرجان هذا اليوم هو عبارة عن تقليد سنوي في كل عام تقيمه الكلية وتتفاعل مع اتحاد الأدباء في بغداد، اتحاد الأدباء في النجف والطلبة الموجودين في الجامعة. فالطلبة المشاركون في هذا المهرجان هم ليسوا فقط طلبة الآداب وإنما طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات.
رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى من جانبه أشار إلى وجود طاقات وإبداعات لدى طلبة الكليات ليس فقط على المستوى الأدبي وإنما على كافة المستويات، لذا من واجبات الجامعة هو تنمية تلك الطاقات ودعمها ومن خلال تلك المهرجانات.
من أهداف الجامعة هو التنمية البشرية، التنمية البشرية ليس على صعيد العلم وكذلك القنوات المهنية، وإنما هناك كثير من القنوات الأخرى التي تنمي قابليات الطلبة. نحن اليوم في صدد مهرجان شعري وقصصي في هذه الكلية، كلية الآداب، والتي شرعت بهذه العملية لعملية أنه النشاطات اللاصفية. هناك قابليات لدى أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات، هو لديهم بعض الإرهاصات وكذلك لديهم بعض الإشعاع في نواحي كثيرة.
فيما تضمن المهرجان عدة مشاركات شعرية ونثرية شارك فيها عدد من طلبة كليات الجامعة، إضافة إلى مشاركة بعض الشعراء والكتاب الضيوف كالروائي الدكتور برهان شاوي والشاعر عادل البصيصي، تخضع لتقييم اللجنة المركزية التي تم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان لتقييم الأعمال وإعلان الثلاثة الفائزة منها برئاسة الأديب الدكتور علي الخالدي.
حنيت باب الصوت انهر صعصع واغلق على جرح الصبور توجع، هذه دموعي سامرت أجفانها وثرت بجيش الملح تنهي صومعة.
إلا أن بعض الشعراء الذين وصفوا الحركة الأدبية في النجف بأعلى مستوياتها وجهوا عتبا كبيرا إلى وسائل الإعلام بتغييبها لتلك الحركة وعدم إبراز نشاطاتها، مما يجعل من النجف الراعية للعلم والفكر والأدب غير معروفة عالميا. وحسب الشاعر مهدي النهاري:
الأدب في مدينة النجف الأشرفي يعني يخطو خطوات جبارة وكبيرة، إلا أن الحاصل أن الإعلام بعيد كل البعد عن الأدب. يعني أوجه هاي الدعوة إلى حضرتك والإعلام بصورة كافة، الإعلام دائما مغيب عن الساحة النجفية. يعني نحن في رابطة الشعر العربي واتحاد الأدباء وبيت الشعر أقمنا مهرجانات عديدة وكثيرة ومهرجانات كبيرة، مهرجانات قطرية، إلا أن الإعلام كان يعني غافلا وفي غفلة كبيرة عن هذه المهرجانات. أنا أوجه العتب، لا أقول لهم العتب، على أخواني الإعلاميين، وأدعوهم إلى أن يشتركوا معنا في أن في إخراج همومنا إلى العالم وإلى أظهار أننا شعراء وأدباء نتمتع في مدينة النجف، في مدينة حاضنة للأدب، حاضنة للشعر، أخرجت الكبار من الجواهري والشبيبي والحبوب والأسماء اللامعة الكبيرة في النجف.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
العمر وياها بس للمرارة، يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس للمرارة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، تبكي على حالي لو تدري بي. العمر محروم
أما الآن سيدتي وسادتي فندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية وعملية تسليمهم إلى الجهات العراقية وما صاحبها من ردود أفعال متباينة من قبل المنظمات المحلية والدولية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. شرعت القوات متعددة الجنسيات بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ومن بينها إطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون الأمريكية والبالغ عددهم نحو 14,000 معتقل وبمعدل 1500 شخص شهريا. وأعلن قائد المعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد كوانتك إن من بين المعتقلين 140 مقاتل أجنبي غالبيتهم من العرب ونحو 5,000 من المصنفين ضمن الأشد خطورة على المجتمع، مشيرا إلى أن عملية إطلاق سراح المعتقلين تشمل كل من لم يثبت تورطهم بجرائم. وزارة الداخلية العراقية كشفت عن تشكيل لجان مؤلفة من عدة وزارات لتنفيذ هذه الاتفاقية، ومنها لجنة متابعة ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية. وأكدت الوزارة أن من بين المشاكل التي تواجهها لإنهاء هذا الملف هو عدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبير من المعتقلين. عملية إطلاق سراح المعتقلين تزامنت أيضا مع إعلان القوات الأمريكية إغلاق سجن بوكا في البصرة خلال صيف هذا العام وتوزيع نزلائه بين سجني كروبر قرب مطار بغداد الذي سيسلم إلى الحكومة العراقية عام 2010 ومعتقل جديد يجري بناؤه في منطقة التاجي. عملية نقل ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية إلى الجهات العراقية أثارت ردود فعل المتباينة، حيث عبرت العديد من المنظمات المحلية والدولية عن قلقها على حقوق المعتقلين العراقيين بعد نقلهم إلى السجون العراقية. منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch ناشدت في بيان لها الولايات المتحدة بعدم نقل المعتقلين لضمان عدم تعرضهم لخطر التعذيب باستحداث آلية توفر لكل معتقل فرصة حقيقية للاعتراض على نقله إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي والتثبت أيضا من الأوضاع في مراكز الاحتجاز العراقية. المنظمة أكدت أن مخاوفها هذه جاءت بسبب تعرض المعتقلين في السجون العراقية لانتهاكات عديدة خلال السنوات الماضية. الجانب الأمريكي أكد أن عملية تسليم المعتقلين لن تتم إلا إلى سجون عراقية خاضعة لعمليات تفتيش منتظمة من قبل مندوبين من وزارة العدل الأمريكية وتتوافر على الشروط الإنسانية الأساسية. وزارة الحقوق الإنسان العراقية من ناحيتها وصفت السجون العراقية الآن بالنموذجية، وإن السجين الآن يتمتع بكافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين العراقية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أيضا أن السلطات العراقية منحت اللجنة الدولية الإذن بزيارة جميع أماكن الاحتجاز، مؤكدة أن زيارة المعتقلين ستبقى أولوية في عملها من خلال الزيارات المنتظمة التي يقوم مندوبوها إلى أكثر من 27,000 شخص تحتجزهم الحكومة العراقية والقوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات في العراق. منظمات محلية ذكرت أن ما حدث في سجن الجادرية وأبو غريب يعتبر واحدا من الأدلة التي تثبت تعرض معتقلين عراقيين في سجون أمريكية وعراقية إلى انتهاكات صارخة، وأن مخاوفها هذه جاءت لتذكر الجميع بما حدث في السابق، مشيرة إلى أن ما تقوم به الجهات الرسمية من وزارات وبرلمان غير كاف لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل بسبب الفساد والمحسوبية، وقبل هذا كله الخلل الكبير الموجود في القوانين العراقية. تفاصيل أكثر مع التحقيق الذي أعده مراسل الإذاعة في بغداد ليث أحمد.
من بين القضايا التي تعد مصدر قلق للمعنيين بقضايا حقوق الإنسان في العراق هي قضية المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسيات، لا سيما الذين احتجزوا قبل توقيع اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، حيث كانت حينها عمليات الاعتقال تجري دون الحصول على مذكرة إلقاء قبض صادرة عن القضاء العراقي، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام اعتقال الأبرياء تحت طائلة الاشتباه ليقضوا سنوات طويلة دون خضوعهم لمحاكمات قضائية. المعاناة لم تقف عند هذا الحد، بل تعدت لتشمل عوائل المعتقلين الذين قد يقضون أياما قرب المعتقلات لمقابلة أبنائهم. من بين العوائل كانت المواطنة هدية فاخر.
ابني معتقل صار له سنة وشهرين، احتقلوا والله طبوا علينا ساعة بثنتين من الليل، البيت كله تفتيش ودمار يعني كامل، وصار لي ثلاثة شهور ما شايفته، صار له شهر وتقريبا وكسور هنا بالمطار، وصار لي أربع مرات أجي لحد الباب وأرجع ماكو قطع.
الاعتقال جاء عليه هو تحديدا كاسم ولا بس كان؟
لا بدون اسم، احتقلوهم كلهم بالبيت، حتى لا يمكن بذاك الوقت لو عندنا خطار كان هم اخذوا اياهم، عمامه كلهم طلعوا ذولاك، واخو طلع الصغير بس هو بقى صار له سنه وشهرين.
هو على اساس يطلع يطلقون صراحه؟
اي اساس يعني قالوا ان اللي يجون من بوك اللي هنا بلكي بها امل يعني افراج، ولحد الان ما بينت اي نتيجه.
مشهد آخر للمعاناة ترويه المواطنة نعيمة محمد.
خطار والله جوي موظف على الحدود، موظف فأجي خطار الأختي من أختي اعتقلوه.
صار
له سنتين، أول كان بوكة من بوكة قال أفراج هنا، صار شهرين لحد الآن ما طلع.
خلال الشهرين كم مرة جيتي لهنا؟
صار أنا مرتين جاية له.
زين قولي لي شلون المعاملة جيتكم هنا؟ أكيد يعني إحنا كنا
بس عن الله، بس معاناة الحجز مع المواجهة، نبقى عن أسبوع بايتين برا بتشولة مضيف عندهم برا باتبي بس على مود المواجهة، أسبوع صار لي أنا.
وهو إفراج لحد ما طلع؟
إيه إفراج لحد ما طلع.
زين اللي قابلوكم اللي يفتونكم عراقيين لو أمريكان يعني؟
وين يقابلون يعني؟
اللي قابلوكم اللي قالوكم إفراج اللي كذا؟
هو خابرنا من الصليب الأحمر.
عن طريق الصليب؟
عن طريق الصليب الأحمر، قال أنا بالإفراج.
ولم يكن أبو محمد ببعيد عن معاناة ذوي المعتقلين، وهو يروي الطريقة التي تمت بها مداهمة منزله واعتقال ابنه.
شهر رمضان 4 بالشهر 5 بالشهر راح بيت أقربانا وجاء متأخر 11:30، هم مقابلنا داحموا البيت عليه بالليل واللي حد الآن، وبعدين مرة ثانية داحموا البيت وكسروا البيت وبيبان وما أدري سالفتهم شنو ما يعني مثبتين على أي شيء.
يعني أنت هو ابنك قدرت شو اسمه تخليه لمحامي شو شنو؟
سألناهم قالوا ما يحتاج.
وما أن دخلت الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي، توقفت الاعتقالات من الجانب الأمريكي إلا بمذكرة صادرة عن القضاء العراقي. الجانب الأمريكي شرع أيضا ومنذ شهر شباط بإطلاق سراح 1500 معتقل ممن لم تثبت إدانتهم شهريا وعلى شكل دفعات، لينهي هذا الملف مع نهاية هذا العام. عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي تحدثت عن عمليات إطلاق السراح.
بموجب الاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والعراق، كان هنالك مسألة المعتقلين، يوجد 15,000 معتقل لدى القوات الأمريكية، وحسب الاتفاق كان هنالك 5,000 من هؤلاء عليهم تهم ثابتة سيحالون إلى القضاء العراقي، و10,000 لم تثبت عليهم أي تهمة، سيتم إطلاق سراحهم بمعدل 1500 معتقل شهريا. هؤلاء المعتقلين ترسل أسمائهم إلى القوات العراقية، إذا لا توجد أدلة أو تهم محددة ضدهم يطلق سراحهم. ونحن على تواصل مع الجانب العراقي والجانب الأمريكي بشكل أسبوعي، لدينا اجتماعات دورية، والأمر سائر. هنالك تخوف من العوائل، ولكن نحن نطمنهم أننا نتابع الموضوع، لا يوجد خشية من هذا الموضوع، يعني بمعدل 1500 معتقل. إذا كان من 1520 فقط عليهم تهم، هذا لا يعد عدد كبير. إذا كانت هنالك أو هم متهمين، يعني نحن مع إطلاق سراح الأبرياء ولكن لن نطلق سراح المجرمين.
بالنسبة لمن تثبت إدانة، هل سيحول إلى السلطات العراقية مبقى محتجزا لدى قوة قطاع الجنسيات؟
تثبت إدانة يحال إلى القضاء العراقي، يحاكم ثم إما يحكم أو يطلق سراحه.
وفي الجانب الآخر يجري تدريب أكثر من 2000 ضابط إصلاحي تابع لوزارة العدل العراقية حتى يستطيعوا تسلم ملف المعتقلين بعد رحيل القوات الأمريكية في نهاية عام 2011. أحد الضباط الإصلاحيين تحدث عن استعداداتهم لاستلام هذا الملف من القوات الأمريكية.
متهيئين وكل شيء، وعندنا تدريبات كافية يعني صدد هذا الشيء، وعندنا خطط يعني متهيئين لهذا الأمر.
يعني شو طبيعة التهيئة وشو التدريبات اللي أجريتوها؟
والله تدريبات عالية، يعني حتى كانت ماكو بدائرة الإصلاح العراقية السابقة يعني على حقوق الإنسان وكيف معاملة المعتقلين وحمايتهم.
يمكن كم كروبر هذا راح يبقى للقوات الأمريكية إلى حين نهاية عام 2011، لكن معسكر بوكر راح ينغلق، هناك معسكر التاجي راح ينفتح بنيسان القادم. استعداداتكم لتولي المهام الأمنية بصورة كاملة في مثل هذه المعتقلات؟
طبعا، لأن احنا قلت لك تلقينا تدريبات كافية، يعني إمكانيات صارت عندنا كلش عالية.
زين، ايش قد طول الدورة أو التدريب مالتكم؟
والله عندنا دورات أساسية، دورات تأهيلية، ودورات على حقوق الإنسان. يعني تلقينا تدريبات ودورات كافية، يعني ما كانت أكو دورات، هيك دورات بالدارة الإصلاح العراقية السابقة.
زين، الأعداد مثلاً ايش قد وصل أعدادكم لحد الآن؟ عدلك فكرة.
والله بعد بتزايد، يعني إحنا عدد ما كامل لحد الآن.
بالنسبة لكم يعني لكم مطالب معينة من الحكومة إلى اهتمام أكثر، توفير رعاية أكثر بالنسبة لكم؟ كل أمور يعني شوفها ميسرة وسهلة.
والله احنا نتمنى يعني امكانيات بعد تطور اكثر، شلون الشسمه الامكانيات اللي عند الجانب الامريكي. نتمنى نفس الامكانيات واكثر بعد.
وضمن عمليات التدريب تاتي مشاركه الجانب العراقي للقوات الامريكيه في اداره وحراسه السجناء المعتقلين في معسكر كروبر قرب مطار بغداد. وعن طبيعه التدريبات يقول الضابط المسؤول عن حراسه المعتقل المقدم براغ رو:
The basics concept of detention operations for the ICOs is probably at a level probably about half of where they need to be.
بالنسبة للتدريبات الأساسية والهذا، هم بطريقهم لإكمال البرامج. السبب اللي أذكره إنه هم بطريقهم لإكمال، ليش؟ لأن إحنا ممكن ندرب الحرس الأمريكي والحرس العراقي عن شلون يحرسون المعتقلين، ولكن لازم يتعلمون عمليات المعتقلين اللي هي عملية نقل المعتقلين، عملية الإدارة للمعتقلين. وأيضا بالنسبة للشرطة الإصلاحية العراقية هنا ما يميزون ما بين الشيعي والسني في حالة التعامل معهم.
And also another important piece is the ICOs can't differentiate whether they're Sunni or Shiite when they're conducting an investigation on an allegation.
وفي الوقت الذي يعتزم فيه إغلاق معسكرات الاعتقال الأمريكية، تجري استعدادات لفتح سجن جديد في التاجي، في حين تم افتتاح سجن أبو غريب وإنشاء سجون أخرى تنتشر في محافظات العراق. إنشاء تلك السجون قد يشكل قلقا آخرا حول بقاء ملف الاعتقالات مفتوحا حتى بعيد انسحاب القوات الأمريكية. وعن هذا الأمر يقول قائد المعتقلات الأمريكية في العراق العميد ديفيد كوانتاك:
Well, I think that what we're starting to see is we have more building capacity than we probably need to put prisoners in.
عندنا بناء واستيعابيات اكثر مما نحتاج انه نخلي بهم ناس. يعني بالنسبه للاصلاحيات، الاصلاحيات يجب ان تكون اماكن عديده واماكن مصغره يعني بالاعداد الموجوده بها حتى يتم الاصلاح الصحيح بها. بعد 2009 استيعابيه البنائيه راح تكون هوايه، لكن الموجودين داخل هذه النزلاء مال هالبنايات الكبيره راح يكون اقل واقل. وبعد هذا يعني التركيز راح ينقل من الاعداد الى الكميه الى النوعيه، من الكميه الى النوعيه.
And then your focus should change from quantity to quality.
لبرنامج حقوق الانسان، ليث احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية طالبت في بيانها أن يحصل كل معتقل يظل رهن الاحتجاز الأمريكي على ضمانات بأن تتوفي معاملته مع المعايير القانونية الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، وتشمل هذه المعايير ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كل من الولايات المتحدة والعراق. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ذكرت في تقرير لها صدر نهاية عام 2008 حول وضع حقوق الإنسان في العراق إن وضع المعتقلين يبقى مصدر قلق كبير، فقد حرم الكثير من المعتقلين من حريتهم لعدة أشهر أو حتى سنوات، وغالبا ما يكونون في ظروف صعبة ودون الحصول على من يدافع عنهم أو بدون تقديم اتهام رسمي بجرم محدد ودون مثولهم أمام قاضي. وتمثل المزاعم بوقوع أعمال تعذيب واسع وسوء معاملة مبعث قلق، وتؤدي الإجراءات البيروقراطية وعدم كفاية الموارد وسوء البنية التحتية وعدم توفر إجراءات فاعلة لتحمل المسؤولية إلى حدوث تأخير في معالجة حالات المعتقلين. في الختام، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل ليث أحمد، وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.